بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من الإمارات. تقول بأن أبي توفي من 50 سنة بعد مرض طويل، ليس لي علم بصيامه من إفطاره في أيام مرضه، لأنه توفي وأنا عمري 10 سنوات تقريبا، كنت أقضي ما فاته من صيام بسبب مرضه، وأنا لا أعلم عدد الأيام التي أفطرها. مع العلم والدتي وأعمامي وعماتي جميعا توفاهم الله، هل أصوم أيام النفل وأهب له ثوابها أو إطعام كفارة؟ أم محمد من الإمارات، بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء. وجميل والله أنني أسمع مثل هذه الأسئلة الجميلة التي فيها اهتمام بالوالدين، خاصة الذين قضوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة، أن يهتم الإنسان بهم مثل اهتمام أم محمد، بارك الله فيها. وأسأل الله تعالى أن يثيبها على هذه النية وهذا العمل وهذا القصد. أخت الفاضلة، بارك الله فيك، ليس عليك شيء. بالنسبة لك أنت تقولين كنت صغيرة والوالد مريض، وما تدرين هل قضى أم لم يقضي، وجميع يعني أرحامك ووالدتك أيضا توفوا، ما عليك شيء يا أخت الفاضل. وكونك تصومين الأيام من أيام النفل وتهبين، لا ما يصلح يا أخت الفاضل أم محمد، ما يصلح أنك تصومين الاثنين والخميس تقول أهب ثوابها للوالدين. تدرين ما الذي الآن ينبغي لك تجاه والدك أو والديك؟ أولا الدعاء لهم، وهذا أفضل عمل يقدمه الحي للميت، أنك تكثري من الدعاء لوالديك، ولا تنسين الدعاء لوالديك في صلاتك وخارج صلاتك، في الليل والنهار، في السفر والحضر، على كل حال. الأمر الثاني، ممكن تحجين عنهم إذا أنت حجيتي، وممكن تعتمرين عنهم إذا أنت كنت قد اعتمرتي، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأيضا ممكن إذا كان عندك خير تصنعين لهم صدقة، يعني مثلا حفر بئر في بلد يعاني من الجفاف، طباعة مصاحف أو شراء مصاحف تحطينها وقف وترجين ثوابها لوالديك مثلا، هذا الذي يصل. فلذلك أنت بارك الله فيك تتوقفين عن الصيام، والحمد لله تسألين الله عز وجل المغفرة لأبيك. أم ريان من اليمن تسأل، تقول هل المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها وكفيها عند الصلاة أم مكروه؟ لأني سمعتك مرة تقول عادي، بس خفت أني ما فهمتك زين. أم ريان من اليمن، أولا تشكرين على التأكد والتثبت من الجواب، وفعلا أنا ذكرت، لكن ما هذا جوابي؟ أنت فعلا تقول أنك غير متأكدة، وفعلا أنت جواب يعني سماعك كان فيه نقص لكلامي. أختي الفاضلة، أنا أقول بأن المرأة لو صلت وهي مغطية وجهها وكفيها صلاتها صحيح، لكن الأصل أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها، المرأة لما تجي تصلي تكشف وجهها، إلا إذا كانت المرأة تأخذ بقول من يرى وجوب تغطية الوجه، وكانت في مكان يمر فيه رجال أجانب، نعم تغطي وجهها، تغطي وجهها. فهمت الفرق يا أختي الفاضلة أم ريان؟ ففي فرق عندنا بين المرأة اللي تكون في بيتها وتكون مع نسائها، والمرأة التي تكون أمام الرجال الأجانب. وعلى الحالتين، حتى لو افترضت الآن في بيتها كانت مغطية وجهها، صلاتها صحيحة، لأن ليس من شروط صحة الصلاة كشف الوجه، من شروط صحة الصلاة شروط النية، استقبال القبلة، الطهارة مثلا، بقية الشروط، وستر العورة، بقية الشروط. بارك الله فيك. الأخت فاطمة من اليمن تقول: أنا أعمل خياطة وأخيط، هل يجوز لي أن أخيط الفساتين القصيرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق؟ أختي فاطمة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للخياطة من الأعمال الشريفة والحرف الجيدة، ولكن بشرط أن لا يرتكب فيه الخياط أو الخياطة لتقوم يعني تفصيل الثياب وخياطتها شيء من المحرمات. ومن ذلك أن تخيط المرأة، أن تخيطي أنت للمرأة البالغة ثياب إلى منتصف الركبة، عفوا إلى الركبة أو منتصف الساق، هل هذا يليق؟ الآن المرأة المسلمة مأمورة بالستر، كيف الآن تساعدينها على الإثم والعدوان؟ والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جاءتك امرأة بالغة تريد أن تفصل ثوب إلى منتصف الساق أو إلى الركبة، لا يجوز لك أن تقبلي هذا، وقولي لها: سامحيني شوفي غيري، أنا هذا عمل محرم ولا يجوز. أما إذا كان للبنات الصغيرات اللي ما وصلنا إلى سن معينة، مثلا جرت العادة بأن البنت تدرب على اللباس الساتر وكذا، لا بأس، يعني عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات مثلا، مثل ما يعني يلبسنا الآن في داخل البيوت وكذا، صغيرات لا حرج. أما المرأة البالغة ما يجوز يا أختي الفاضلة، تقولين يمكن تلبسها في البيت ويمكن تلبسها خارج البيت، ما وضعت الفرضية هذه، ممكن أنها تخرج بها خارج البيت، تخرج بها خارج البيت. أما إذا كان لباس معلوم بأن المرأة ما تلبس هذا النوع إلا لزوجها وما تطلع فيه لمحارمها، يجوز، يعني لما بين الزوجين من العلاقة، الله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا كان لباس خاص إن صح التعبير بين قوسين لغرفة النوم يجوز، أما لباس ممكن تظهر فيه المرأة أمام محارمها إلى منتصف الساق وإلى إلى إلى الركبة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز ومحرم. بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول: عقدت على امرأة وأعطيتها شيئا من المهر ولم أدخل بها، ثم طلبت الطلاق، فما لي وما علي؟ زكريا من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقت قبل الدخول، يعني بعد العقد قبل الدخول، فإن ليس لها العدة، ليس لها العدة، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر، وتكون الطلقة بائنة بينونة صغرى. يعني أنت الآن عقدت على امرأة، كتبت الكتاب، كتبت كتابك عليها، ثم طلبت منك الطلاق وأنت برغبة منك طلقت، هذه الطلقة تكون بينونة وليست رجعية، عفوا تكون بائنة وليست رجعية، يعني طلقة بائنة بينونة صغرى وليست طلاقا رجعيا، بمعنى أنك لو أردت أن ترجع إليها ما ترجع إليها بقول راجعتك، لا، لابد من عقد جديد، تتقدم إلى 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 وليها. وبالنسبة الذي لك نصف المهر، إلا أن تعفو هي، نصف المهر لك ونصف المهر لها، هذا إذا هي طلبت الطلاق وأنت رضيت بهذا. لكن إذا طلبت الطلاق وأنت رفضت لأنه ما في سبب مقنع، هي تلجأ إلى الخلع وتخالع نفسها وأنت تأخذ يعني ما دفعت كاملا لها. بارك الله فيك. عبد الله من غينيا كوناكري يقول: صلينا العصر مع الإمام، كنا جماعة خارج المسجد والإمام داخل المسجد، الأبواب والنوافذ مغلقة، كنا نسمع صوت الإمام من قبل الميكروفون، فحينما سجدنا آخر سجدة في الركعة الثالثة سقط الميكروفون وقام الإمام فكبر وما سمعنا الذين نحو في الخارج، وما زلنا ساجدين والإمام قائم مع الذين في المسجد، فلما اهتم بالركوع أخذ الميكروفون وكبر، قمنا مباشرة في السجود، فلما رفع من الركوع حينئذ عرفنا في الخارج أننا في الخطأ لقول الإمام سمع الله لمن حمده، فسجد الإمام فاتبعناه حتى النهاية. السؤال: بعدما انتهى الإمام من الصلاة ماذا ينبغي علينا؟ عبد الله من غينيا كوناكري بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، يظهر والله أعلم بأنكم أنتم ما أتيتم بالركعة حسب ما فهمت من سؤالك، لأنك الآن لما قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنتم ما زلتم ساجدين ماذا صنعتم؟ إذا قلت لي والله قمنا ثم كبرنا للركوع قلنا سمع الله ثم رفعنا ثم تابعنا الإمام، صلاتكم صحيحة إن شاء الله لوجود خطأ، وأيضا هذا مما يجهله أغلب الناس. أما إذا قلت لي نحن لما قال الإمام سمع الله لمن حمده قمنا وتابعناه في السجود هدمتم ركن من أركان الصلاة، كان الواجب عليكم أن تقوموا فتأتوا بركعة كاملة، لأن الصلاة خلت إحدى ركعاتها من الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة، وإذا كان هذا مضى عليه فترة تقومون الآن فتقضون هذه الصلاة بارك الله فيكم. أبو صالح من ليبيا يقول أنا موظف في إحدى المدارس منسق الإعلام في المدرسة، تطلب مني وزارة التعليم متابعة العمل في المدرسة وإرسال صور التلاميذ والمعلمين إلى وزارة التعليم متابعة النشاط والامتحانات في المدرسة، هل علي إثم عندما أصور الطلبة والمعلمين؟ أبو صالح من ليبيا بارك الله فيك، هذا يرجع إلى مسألة يعني حكم التصوير هذا الفوتوغرافي، وهذه المسألة لي جواب حولها مطول جدا فصلت فيه وذكرت كلام أهل العلم، وخلصت إلى أن هذا النوع من أنواع التصوير الذي هو عبر الكاميرا هذا لا يدخل تحت الأحاديث أحاديث النهي عن التصوير أو عن التصاوير، وإنما هذا نوع من حبس الظل، نوع من حبس الظل، وهذا عمل الآلة وليس عمل الإنسان. فلذلك أخي الفاضل عليه يجوز لك أن ترفع إلى وزارة التعليم النشاط المدرسي من خلال تصوير المعلمين تصوير الطلاب، سواء التصوير الفوتوغرافي أو التصوير المتحرك اللي هو عبر الفيديو، وذلك للتأكد من عمل المدرسة والتأكد من وجود النشاط الطلابي والنشاط أيضا الإداري، يجوز لك ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من تونس تقول يقوم مشغلي باكتتاب عقود إيجار عقود ادخار للموظفين لدى شركة التأمين، وهو من يدفع الأقساط سنويا، في نهاية الخدمة يتحصل الموظف على مجموع المبلغ مع إضافة الأرباح السنوية، فهل تجوز الزكاة في أصل المبلغ فقط أو مع إضافة الأرباح، وما حكم الزكاة في الدين غير المسترجع؟ أختي أمة الله من تونس بارك الله فيك، أولا أجيبك على السؤال الشطر الأخير، بالنسبة للدين غير المسترجع لا تجب فيه الزكاة، فإذا كان الدين على مماطل أو على مفلس أو على جاحد هذا لا زكاة، أو على أيضا مال مجمد هذا لا زكاة فيه بارك الله فيك، إلا إذا قبضه الإنسان، فإذا قبضه زكاة عن سنة واحدة فقط، حتى ولو بعد 10-20 سنة يزكيه عن سنة واحدة لأنه في حكم المعدوم. أما قضية الزكاة فيما أشرت إليه، إذا كنت تقصدين الراتب التقاعدي الذي يعني ما يتعلق بالتأمينات وما يتعلق به، فهذا أختي الفاضلة إذا حصلت على نهاية الخدمة هذه قبضتيها تستقبلين فيها سنة جديدة. أما ما يستقطع منك وهو موجود عند الجهة، وأنا لا أتكلم الآن عن طريقة عمل هذه الجهة، فهذا لا يجب عليك فيه الزكاة لأنه غير مستقر، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك وهذا غير مستقر، فإذا قبضته نعم تبدأين تستقبلين في سنة جديدة. رحمة من السعودية تقول أنا عندي تكرار بالنية وهذا يحدث بحديث النفس، وهذا أمر تعبني، ما هو الحل؟ وأنا أعرف أن نيتي صحيحة، وكيف أعرف أن نيتي صحيحة لله؟ رحمة من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب، أسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب. لماذا؟ لأن أنا أعرف أن كثير من الموسوسين يعيشون عذاب ويعيشون آلام ويعيشون حياة منغصة، فلا تكوني منهم، كوني رحمة بارك الله فيك على نفسك، كوني رحمة على نفسك. من الذي قال لك بأن النية تحتاج إلى مثل هذا الجهد وهذا العمل وهذا العنت؟ من قال لك ذلك؟ أسهل شيء النية، تدرين يا رحمة أسهل شيء شرعه الله النية، لدرجة أنه ما تحتاج إلى عمل بدني ولا تحتاج إلى قول لساني، ولا تحتاج إلى عضلات حتى الإنسان مثلا يستحضر النية، أبدا. النية عزم القلب على فعل الشيء، وكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي. أنا أسألك سؤال الآن، إذا أنت رحت تزورين عمتك ولا خالتك زيارة لله، تريدين صلة الرحم، إذا جيت تطلعين تقفين تقول نويت أن أزور خالتي زيارة لله عز وجل في الساعة الرابعة عصرا متجهة إلى بيتها، تقولين هذا الكلام؟ هل تقول والله نويت أنا أن أزور عمتي ولا خالتي في كذا وكذا مثلا؟ إذا ذهبت إلى حلقة تحفيظ قرآن مثلا أو حلقة علم، هل تقفين تقولين أنا نويت أن أذهب؟ هذا كلام باطل، وهذا كلام لم يرد لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب، ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله من الأئمة المشهورين المتبوعين. فأنت اللي أوقعت نفسك في هذا الحرج وفي هذا الضيق في هذه الشدة. ها، الشريعة ولله الحمد شريعة سمحة، الشريعة شريعة وسط واعتدال. فلذلك بنتي الله يرضى عليك، النية من أعمال القلوب، فكل من نوى قصد شيء فهو ناوي. وبعدين كيف تعرفين نيتك لله؟ أبد، خليها لله بس. يعني أنت إذا جيت تصلين صلاتك لماذا؟ تطلبين رضا الله عز وجل. أنت ما صليت إلا أنك لأن الله تعالى فرض عليك الصلاة بس. والعلماء حتى العلماء يتكلمون على قضية أن النية لا يحتاج الإنسان فيها أن يحدد عين الصلاة، وإنما هذا بعض الأقوال قول أنه يكفي الوقت، وقت الظهر خلاص دخلت، يعني أنه ما يستحضر الإنسان والله أن هذه الصلاة الفلانية، خلاص وقت الظهر دخل، هذا باب تسهيل النية وتيسير النية. فلذلك بارك الله فيك، احذري من خطوات الشيطان، احذري من مكر الشيطان. الشيطان شم قلبك وشاف ورحمة هذه وين يمكن أدخل عليها أو أسوس لها، جاك منه ومنها ما وجد شيء، قال النية، شافك عندك استعداد أنك تستجيبين للشيطان فدخل عليك هذا المدخل، والآن جالس يورطك في هذا الأمر. شوفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها ما عندهم المشكلة اللي عندك أنت، يوجد مثلك لكن قليل جدا اللي يوسوسون في النية، يوسوسون في النية. أنت الآن إذا أذن الفجر وقمت من فراشك ورحت تتوضين ليش؟ عشان تصلي، هذه نية. ما سمعنا والله لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن أئمة الإسلام أنه والله إذا جاء يروح يتوضأ يجلس له شوي يستحضر النية، حرك عضلاته ويعقد العروق في جبينه، ما سمعنا. إذا جاءوا يصلون النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء صلى يلتفت إلى أصحابه استوى يقول الله أكبر، ما يقعد يقول مثل ما يفعل بعض الناس يستحضر النية، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. فأنت على خير يا أختي الفاضلة، لكن احذري من أن تبقي في هذه الدائرة، وأنا أحذرك إن استمريت في هذا الطريق ما تعينين خير، احفظيها عني، لكن توبي إلى الله من الآن وانتهي، واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وعيشي حياتك بشكل طبيعي، عيشي حياتك بشكل طبيعي، مارسي أمورك بشكل طبيعي. إذا جيت تصلين على طول الله أكبر يكفي. شفتي واحد يصلي عادة، يعني واحد يرفع يديه هكذا يقول أنا ما أصلي، قاعد أرفع يديه هالشكل وأحط يديه بالطريقة، ما فيه. الإنسان قال الله أكبر نوى بقلب إن هذه الصلاة، اللي يروح للوضوء نفس الشيء، اللي يقرأ القرآن، شفت واحد يقول والله أنا قاعد أقرأ القرآن أتسلى، واللي يتعبد الله عز وجل ما عنده أصلا يعني جلب للنية ويقوم في معركة مع نفسه حتى والله يستحضر النية، نية يسرها الله. حتى يعني يقول بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، ما لا نطيق، لأن النية موجودة، هي أصلا معنا، يستحضر الإنسان إذا ذهب إلى العمل. بارك الله فيك. الأخ أمين من المغرب بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا أعاني من القولون العصبي، يسبب لي وساوس كثير، أعاني كثيرا حتى إن ذاكرتي تصاب بالنسيان، إذا قرأت كتابا في العقيدة انقلب مزاجي، أصبح بفهم غير الفهم الصحيح، أنا في حرب ضروس في المنام واليقظة بالكوابيس. أخوي أمين بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء العاجل والعافية التامة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. ثانيا أنا أبشرك بخير، وأن هذا المرض وهذا الابتلاء هو رفعة في درجتك وعلو في منزلتك وتكفير لسيئاتك وتعظيم لحسناتك، وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي، وأن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله عنه بها خطايا. المسألة الثالثة أخي الفاضل، أنت لك قدوة وأسوة، منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا ابتلي، ومن جملة الابتلاءات عند بعض الأنبياء المرض، مثل أيوب عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا، حتى إنه كان الصحابة يتعجبون من شدة الحمى التي يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت تأتسي بالأنبياء وبنبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، أنا يعني أنبهك إلى أن لا تشتكي إلى أحد، وإنما تشتكي إلى الله، لأن من الناس من يشتكي الله عز وجل إلى خلقه ويتحدث بمرضه وألمه كثيرا، وكأنه يشكو من يرحم إلى من لا يرحم. لا، كن قريب من الله عز وجل، واستثمر هذا المرض، استثمره في القرب من الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل أحبك فابتلاك لتكون قريبا منه سبحانه وتعالى. فكثير من الأشياء التي يكرهها الإنسان هي في طياتها منح وخير للإنسان، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحرص بارك الله فيك على أن تكون قريب من الله، فرصة لك تكثر من الدعاء والذكر وطلب العلم والتأله والتنسك لله عز وجل بالمشروع، بارك الله فيك. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالكوابيس التي ذكرت أخي الفاضل، أنا قرأت في هذا، ولا أريد أن أخذ دور الأطباء، أن بعض الأدوية التي يتناولها بعض المرضى خاصة اللي فيها يعني في الأمراض اللي فيها نوع الأمراض العصبية سواء في القولون أو غيره، تسبب مثل هذا الشيء، فأنت تحتاج أن تراجع الطبيب ليغير لك الأدوية أو ليعطيك برنامج مثلا في مسألة تغيير فترات الأدوية. وهذا شكالي كثير من الناس، قالوا بأن يصابون بمثل هذا، لأن بعض الأدوية سبحان الله العظيم يعني تضرب في الجهاز العصبي، وربما تؤثر على يعني مسألة النوم، فيحصل عند الإنسان شيء من الكوابيس ويرى أشياء غريبة، فهذا قد يكون سببه الأدوية، فأنت تراجع الطبيب. وأنصحك بالرقية الشرعية على الدوام وعلى الاستمرار، عليك بالرقية الشرعية بارك الله فيك، وسورة الفاتحة هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، والقواقل كذلك. واحرص بارك الله فيك على أن تقرأ في سيرة الصحابة، طبعا قبل ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، في سيرة العلماء. سبحان الله العظيم، أحيانا بعض الناس هؤلاء الذين يبتلون بالقولون العصبي، يبتلون يعني التغير في المزاج، سبب ذلك أنهم ما فهموا يعني الدنيا، وما فهموا الحياة، ولم يقفوا على قمتها وحقيقتها، وإنما يعني تستفزهم مواقف تافهة، وربما سببت لهم أمراض وعقد نفسية وأمراض وآلام لأمر تافه جدا ما يستحق أن الإنسان يقف عنده، فضلا أنه والله يعطيه مثل هذا الاهتمام. ذلك الإنسان يعني لما يقرأ في سيرة السلف الصالح يعني حقيقة يعيش أو يتجول في روضة من الرياض، في يعني جنة من الجنان في أخلاقهم وآدابهم وتعاملهم، وكيف أن الدنيا وضعوها في أيديهم، ما وضعوها في قلوبهم، وضعوها في أيديهم، الدنيا ما أدخلوها إلى قلوبهم وضعوها في أيديهم. ويقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، فارمها في نحره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هديه لما يرى أن الصحابة أحيانا قد تميل أنفسهم إلى الدنيا، يردهم إلى الطريق الصواب، إلى الطريق الصواب، ولما يرى بأنهم تركوا الدنيا يرجعهم إلى الطريق الصواب. وهذا يتأمل الإنسان باستقراء حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة في السوق مر على جدي أسك ميت، يعني هو صغير الغنم معيب، فقال من يشتري هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله بدرهمين. قالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، كيف هو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله منها. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا أحب أن أطيل، لكن عليك أن تفهم حقيقة الدنيا وأن تتعامل بمثل هذا الوضع. الله عز وجل طلب منا أن نعمر الدنيا، لكن أن يكون سعينا للآخرة، أن يكون سعينا للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان يتعامل باعتدال وتوازن. أغلب الأمراض وأغلب المشاكل الموجودة عند كثير من الناس هذا الارتكاس المادي الخطير، هذا الإخلاد إلى الأرض، هذا الحالة اللي أنت أحيانا لما ترى بعض الناس يخيل إليك بأن هذا مسكين يعيش في وضعية وفي حالة يعتقد بأنه سيعيش مخلد في هذه الدنيا، ولذلك يعطي الأشياء التافهة اهتمامات والله ما تستحق أن الإنسان يقف عندها مجرد وقوف، وهي لا تسوى شيء، وربما يفرط في أشياء يجب عليه أن يقف عندها فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بالدار الآخرة، لكن للأسف ما يقف عندها وإنما يهملها. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وكما أوصيتك التزم وصيتي، وأرجو أن يكتب الله جل وعلا فيها الخير لك. الأخ أمير أو يوسف أمير من أمريكا، يوسف أمير من أمريكا يقول ما صحة قراءة سورة ياسين للعروسين في ليلة الدخلة؟ شخصين أو أكثر يقرؤون سورة ياسين جماعي للعروسين. يوسف أمير من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب ليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم يعني ذكروا بأن يشرع للعروسين قراءة سورة ياسين، أو يشرع لشخصين أو ثلاثة أو مجموعة يقرؤون بصوت جماعي، أبدا ما ثبت هذا، وهذه بدعة من البدع. فاعتقاد بأن هذا سنة هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الذين هم أعلم الناس وأدرى الناس بمراد النبي ومقصود النبي، ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا. ولذلك أخي الفاضل يترك مثل هذا الأمر. أم ميثاق من إيران تقول زوجي يا شيخ يطلع كل ليلة إلى يطلع برا البيت وما يرجع إلا الساعة 12، وأنا متعبة من هذا الموضوع، عندي طفلين أقول اجلس عند أولادك ما يفيد ويسوي مشاكل، ماذا أعمل يا شيخ في مثل هذه الحال؟ أختي أم ميثاق بارك الله فيك، أولا أتمنى أن زوجك يشاهدني ويتابعني، أقول له اتق الله في أهلك، فالله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه المرأة أنت أخذتها بأمان الله، أنت لما جيت تعقد عليها ها المأذون الشرعي ماذا قال؟ جاء بالآيات القرآنية ثم جاء يعني شيء من الموعظة وذكرك، والعقد هذا تم بهذه الصورة، يعني ما حلت لك هذه المرأة إلا بكلمة الله عز وجل، فاتق الله فيها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني قال وصية عظيمة توفي بعد أشهر بعدها صلى الله عليه وسلم، يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة هذه لها عليك حق، معقول أن رجل يوميا يخرج ما يعود إلا آخر الليل، ما لبيته حرمة ولا لزوجته حق ولا لأولاده حق، هذا تضيع للحق العظيم، وسيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته، سيسألك الله عن زوجتك، كما أن الله تعالى يسأل الزوجة عن زوجها وعن بيتها، أنت سيسألك الله، بل أنت أول من يسأله الله عن أهل بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فاتق الله وخاف الله عز وجل. وهذا لا يمنع أن الإنسان يخرج خارج البيت، يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى البحر، يخرج مع أصدقائه، لكن أن تكون بمثل هذه الصورة التي ذكرتها الأخت السائل يوميا ليليا. طيب أين حقوق الزوجة؟ أين حقوق الأولاد؟ أين حقوق البيت؟ ها؟ هذا كله ستسأل عنه يوم القيامة. فلذلك اتق الله واحرصي أنت يا أخت الفاضلة على يعني التلطف معه، احرصي بارك الله فيك على أن تستكشفي ما الشيء الذي جعله يحرص على الخروج خارج البيت. هل أنت السبب مثلا؟ سامحيني أقول هذا الكلام، أن بعض النساء ما تستعد لزوجها، ما تستعد لزوجها ذاك الاستعداد. إن شاء الله أنت ما تكون منهن، لكن بعض النساء لما يدخل الزوج ما يجد ذاك الاستعداد من المرأة، يدخل أو يخرج ما همها، وأنت لست منهن لأنك أنت واضحة حريصة على زوجك. الاستعداد أيضا الآخر الذي يرغب الزوج في النظر إلى امرأته، إذا نظر إليها أسرته، ما تستقبلين استقبال يعني يجعل ينفر عنك وينفر عن البيت مثلا. أنا ما أريد أن أشرح وأفصل في بعض الأمور، المرأة تعرف هذا الشيء، فحاولي تستكشفين. ممكن تستنطقين زوجك، تقول له أنت شايف فيه شيء، علي ملاحظة، انصحني مثلا. هل أنت رغاية؟ سامحيني أقول هذا الكلام، إن شاء الله أنك بعيدة عن هذا، أن بعض الحريم من يدخل زوجها سبحان الله العظيم رغي وكلام وطلبات، يجي مسكين من الدوام مرهق وتعبان، ها محضرت له لستة طلبات، يبغى يرتاح وما عنده مشكلة، بس يبغى يأخذ نفسه مثل ما يقولون، يبغى يشرب شوي لين جسمه من التعب. وهذه بنت الحلال ما شاء الله عليها ماسكت لها لستة طلبات، أو واقفة له استعداد للدخول في معركة لأمر ماضي أو لتقصير من الزوج مثلا. إن شاء الله ما تكون، لكن أنبه أنا بمعنى أنه أحيانا قد تكون الحالة غريبة، لكن لما الإنسان يدخل في التفاصيل ويسأل يتبين السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. فأنت بارك الله فيك شوفي وش، لأن بعض الأزواج يقول أجد راحة لما أروح مع أصدقائي وأسهر معاهم بدل الحنة والمنة والقيل والقال والرغي، ها وصدعة في البيت من كثر الكلام والطلبات وكثر العتاب. بعض النساء الله يهدينا وإياه كثيرة العتاب، ما سويت، ما فعلت، ما قلت، ما كذا، ما هكذا الحياة. فلذلك بعض الناس يقول لك أنا يا أخي أجد راحتي برا البيت مع أصدقائي، يعني سوالف وأمور طيبة. ها انتبهي، أنا نصحت زوجك وقدمت للنصيحة شوي قاسية، ها أنت كذلك، وأرجو الله أنت ما تكونين إن شاء الله، لكن ابحثي عن عيوبك أنت. كل امرأة أيضا عندها مشكلة مع زوجها بمثل هذه الطريقة، ما يحب البيت، ما يحب يجلس في البيت، في سبب، في سبب إما منه وإلا منك أنت. ها واتهمي نفسك، لا تزكين نفسك تقول والله أنا سليمة 100%، لا فتشي، يمكن في شيء الزوج ما يقدر يقوله وما يقدر يفصح عنه. ها بارك الله في الجميع. أم البراء من ليبيا تقول اعتمرت والحمد لله وعدت إلى بلدي بعد أسبوعين، دخلني شك بأني أخطأت بداية الطواف، هل بدأت من الركن الحجر الأسود أم الركن اليماني؟ ما رأي الدين في ذلك؟ وإن كان الشك أقرب يقينا بأني بدأت الطواف من الركن اليماني ظنا مني أنه ركن الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟ أختي أم البراء من ليبيا بارك الله فيك، إن شاء الله أنت تكوني قد اعتمرتي عمرة صحيحة سليمة، بدأت من الحجر الأسود وانتهيت بالحجر الأسود، وصليت ركعتين خلف المقام أو بأي مكان تيسر لك، وسعيت بين الصفا والمروة وتحللت وفرحت بنعمة الله، وجاءك الشيطان لما رجعت ليبيا قال لك ها يمكن عشان يحزنك ويدخل عليك القلق ويدخل عليك الوسواس ويفسد عليك فرحة العمرة، ها يفسد عليك فرحة العمرة، ما في داعي. بارك الله فيك، أنت على خير وإن شاء الله عمرتك مقبولة. ودائما القاعدة الشرعية أن الشك بعد العمل مطروح، أنت مو بعد العمل، أنت بعد العمرة ورجعت إلى بلدك، فانتبهي اتركي عنك هذا وإن شاء الله أنك على خير. نورة من السعودية تسأل تقول: هل يجب إقفال الشبابيك قبل أذان المغرب وتغطية الأكل إذا كان الشخص يأكل وأذن المغرب، وإذا كان واجب إقفاله متى تفتح بعد الأذان؟ نورة من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة أختي الفاضلة، عندنا في هذه المسألة تفصيل وترتيب كالتالي: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حث على تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب، أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، ينزل فيها وباء، بمعنى أن الإنسان إذا جاء في الليل ينام أو حتى في أي وقت من الأوقات، أنه دائما يحرص على تغطية الآنية، يحرص على تغطية الآنية، سواء هذه الآنية يعني فيها شراب أو فيها طعام يغطيها. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو لم يجد إلا عود عرضه، يعني عود وضعه على الإناء، عندك صحن أو إناء ما وجدت غطاء، حطي عود ولا ملعقة ولا شيء، تقولين بسم الله. هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وباء في السنة ينزل في ليلة من الليالي، الله أعلم ما هو الوباء، الله أعلم. العلماء، بعض العلماء خاض في هذا، يقولون بأن هناك مذنبات تنزل على الأرض وتطير شظايا منها وتنزل في الآنية وتسبب أمراض، هناك من يقول هي جراثيم يعني في هذا العالم تنزل في هذه الليلة أو بئة، الله أعلم. لكن نحن عندنا توجيه نبوي ونستسلم له. طيب، الأمر الثاني، أنت الآن تقولين: طيب إذا أذن المغرب وأنا الإناء عندي مثلا أمامي لازم أغطي؟ الجواب: لا، مو بلازم تغطي. يعني الآن بيالة بيدك كاسة تشربين فيها شاي تقول تغطينا إذا أذن، هذا غلط، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عندك إناء تشربين منه جالسة مثلا أو طعام بين يديك، ما تغطينا، ما لي علاقة الأذان بأذان المغرب بتغطية الآنية اللي الآن قاعد يستعملها الإنسان. يعني الآن مثلا عندك عزيمة وجامع الحريم عندك ويتغدون، عفوا يتعشون، ومثلا حطت لهم عشاء وأذن المغرب مثلا، تقول اصبر نغطي الآن؟ لا، ما هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هذا إذا جيت تنامين، إذا مثلا خلاص انتهى وقت الأكل والشرب تغطون الآن. ما يتعلق بقضية إغلاق النوافذ وعدم إغلاق وقت المغرب، ما في دليل، يعني ما في دليل على أن والله إذا أذن المغرب نغلق النوافذ ونغلق الأبواب، هذا ما في دليل. إذا جينا ننام نغلق الأبواب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى إغلاق الأبواب، والإنسان يذكر الله عز وجل حينما يعني يغلق باب أو يغطي إناء يقول بسم الله، فإن الشيطان أضعف من أن يفتح باب ذكر اسم الله عليه. وما أعلم نص على أن تغلق الشبابيك، هو الباب قال جاء في الحديث الأبواب، وتطفأ النيران، النيران تطفأ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي الفويسق الفأرة، لما احترق بيت في المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفويسق تأخذ يعني تأخذ هذه النار وتوقد فيها وتحرق فيها البيت. عندنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بأن نكف الصبيان عندما تغرب الشمس، عندما يدخل المغرب نكف الصبيان، فإن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، الشياطين في هذا الوقت تنتشر، ولذلك نكف الصبيان، جاء النص في الصبيان، حتى إذا ذهب وقت المغرب يعني خلاص بدأ يعني يذهب الشفق، الضوء الذي يعقب غياب الشمس، حتى إذا ذهبت فوعة العشاء نأذن للأطفال بالانتشار. هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك بالمناسبة بعض الناس ما يهتم لهذه النقطة ويترك العيال والأطفال خاصة في هذا الوقت، لا، إذا جاء المغرب كفوا صبيانكم، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتوجد حالات غريبة، حتى الأطباء يتعجبون من بعض الأمراض لبعض الأطفال، قد يكون هذا سببها تخبط شيطاني. فلذلك بعد ما يعني ينتهي وقت المغرب يبدأ الإذن بخروج الأطفال. بارك الله فيك. سالم من الإمارات يقول: هل أستطيع بناء مسجد في إحدى الدول الفقيرة واحتساب هذا المسجد لي ولوالدي وزوجتي وأولادي، وهل ينقص من الأجر؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب العام يجوز في لن يكون الأجر فيما لو إذا يعني خصيت نفسك وانفردت ببناء المسجد، طبيعي سيشاركك كل من أدخلته في أجر هذا المسجد، ولك الأجر والثواب، فيه صلة رحم وفيه أيضا إيصال الخير للآخرين. لكن إذا سألتني عن يعني أفضل الأجر أني أنفرد بالمسجد ولا أشرك غيري، تنفرد بالمسجد. بارك الله فيك. آية من ليبيا تقول: عمري 27 سنة من طفولتي وأنا أتلو القرآن، وأثناء تلاوتي يتغير لون يدي وتصبح بيضاء، وعند التوقف عن التلاوة ترجع إلى لونها الطبيعي، والآن يحصل لي هذا الشيء، يعني ما تفسير ذلك؟ آية من ليبيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بنتي بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن لا تتحدثي بهذا ولا تخبري به أحدا، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون ما ترينه حقيقة وقد يكون وهم، وقد يكون وهم. أما إذا كان وهما فهذا كثير، خاصة الأطفال الذين عاشوا فترة وهم يتلقون يعني بعض المعلومات المغلوطة، بعض القصص التي فيها نوع مثاليات بعض الأشياء، فقد يتوهم. فإذا مر نور مثلا أو وضيء شيء مر على يدي قال بأن هذا سببه أني قرأت القرآن، وهذا كثير يوجد من الناس يتوهمون، يتوهم هذا الشيء وأنه رأى نورا بيده مثلا، وسببه خلفية موجودة في نفسه وفي عقله، بسببها مثلا قراءة قصص حال الصغر، تأثر ببعض المشاهد، التقاط بعض المعلومات ومحاولة تنزيلها على حادثة مرت عابرة، وهذا كثير كما ذكرت لك، وقد يكون حقيقة. لكن هل هذا الحقيقة هو كرامة يعني من الله عز وجل، أم أنه تلبيس شيطاني، أم أنه تلبيس شيطاني؟ فقد يكون كرامة من الله عز وجل، قد يكون كرامة من الله، أكرمك الله عز وجل بهذا وأظهر شيء من هذا. وقد حصل لبعض الصحابة أن جعل الله تعالى له نور، حتى الطفيل بن عمرو لما أراد أن يرجع إلى قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فكان نور يخرج من جبهته، فقال: يا رسول الله، لو أتيت قومي قالوا هذا يعني مرض، يعتقدون بأنه مرض، فجعل الله تعالى ذلك في صوته، فإذا أشار بصوته أضاء. هذه كرامة، كرامة أكرمك بعض الصحابة بمثل هذا. أو سيد بن حضير لما نزل الملائكة وهو يقرأ سورة مريم، يعني كلا نزلوا وكان هناك فرس بجواره وخشي على ابنه يحيى أن تطأه الفرس، مثل القناديل نزلت، كرامة له. وقد يكون بنتي الله يبارك فيك تلبيس شيطاني، وهو أن الشيطان لما رأك مقبلة ومعتنية بالقرآن أراد أن يدخل عليك الغرور والعجب، وبدأ يحدث مثل هذه الأشياء، بدأ يحدث مثل هذه الأشياء. فلذلك أنت لا تهتمين بهذا وتبتعدين عن يعني العجب وتزكية النفس، واسأل الله عز وجل العافية، اسأل الله العافية. ولذلك انتبهي لنفسك واحذري، واعلمي بأن الأصل الإنسان كما قال العلماء إذا حصلت له كرامة يخفيها ما يبديها، لأن الشخص الذي يكرمه الله عز وجل بكرامة معينة ما يظهرها للناس وإنما يخفيها، بخلاف الأنبياء اللي الله عز وجل يعطيهم المعجزات، لأن الأصل فيها التحدي يظهرونها للناس. فاحذري من وسوسة الشيطان. بارك الله فيك. ميساء من ليبيا تقول: أنا أنام مبكرا من أجل العمل في الصباح، لا أستطيع أن أصلي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل والدعاء، أصلي صلاة العشاء في وقتها وبعد نصف ساعة أصلي قيام الليل والوتر وأدعو، هل فعلي صحيح وليستجاب دعائي؟ ميساء من ليبيا بارك الله فيك وتقبل الله عملك. أخت الفاضلة، ما دام أنك تنامين مبكرا ولا تستطيعين القيام إلا على صلاة الفجر ففعلك صحيح ولله الحمد، وأنت قمت الليل، قمت في أول الليل ومسألة الدعاء قبول الدعاء عند الله عز وجل يعني ليس شرطا أن يكون قبول الدعاء في الثلث الأخير. فمن الناس من يقوم في الثلث الأخير يدعو ولا يستجاب له، والسبب وجود مانع من الموانع، موانع قبول الدعاء. فأنت في أول الليل إذا قمت وصليت ودعوت أحسن الظن بربك وثقي به سبحانه وتعالى الذي وعد، ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبالنسبة لك ما دام أنه يصعب عليك القيام في الثلث الأخير من الليل تصلين أول الليل. أم عبد الرحمن من الجزائر تسأل تقول: هل في حرج لو البكر تتزوج بشخص يريد التعدد وتكون هي الثانية، أم لا بد له من مطلقة أو أرملة، وما حكم الأهل الذين يرفضون هذا؟ أختي أم عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك، ليس شرطا لمن أراد التعدد أن يتزوج أرملة أو مطلقة. ومن أين أتيت بهذه الفكرة أو هذه المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي البكر، وهي البكر، لذلك ما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر على أن والله الإنسان إذا أراد أن يعدد لابد أن يأخذ أرملة أو مطلقة، ما يأخذ بكر. هذا كلام باطل، لذلك يجوز للإنسان أن يعدد وأن يتزوج يعني أكثر من بكر، يعني ما دام أن الله تعالى رخص له فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يجوز له يتزوج أكثر من بكر يعني. لكن عموما هذه المسألة اللي ذكرتيها غير صحيحة، ويجوز الإنسان أن يعدد ويتزوج الثانية تكون بكرا كما أنه تكون أرملة أو مطلق. الأهل الذين يرفضون لا بد من مناقشتهم ومراجعتهم في سبب الرفض، لماذا يرفضون أن تتزوج ابنتهم بشخص متزوج؟ هل يعتقدون نفس هذا اللي ذكرتي أنت بأن المرأة الزوجة الثانية لازم تكون مطلقة وأرملة؟ قولي لهم هذا باطل وغير صحيح وليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، وما أعرف أحد قال بهذا أبدا من أهل العلم، ما أعرف أحد قال أنه ما يتزوج المعدد إلا مطلقة أو أرملة، ما يجوز له أن يتزوج بكر. أما إذا كان عندهم سبب آخر يناقشون يا أختي الفاضلة، يناقشون مع عبد الرحمن، يناقشون ما هو السبب. هذا أمر أباحه الله عز وجل، خاصة البكر إذا يعني مضى بها العمر ولم يتقدم لها أحد وأتاها رجل ولله الحمد ويرغب بالاقتران بها وهو متزوج، ما المانع؟ ما المانع؟ أفضل من أن تبقى عزباء، كونها تحت رجل حتى لو معدد أفضل من أن تبقى عزباء. فهذه تحتاج أخت الفاضلة معرفة سبب الرفض. أحيانا الأهل يرفضون لسبب مقنع، البنت يجب عليها أن تستجيب، لأن الله تعالى ما شرع الولي إلا لمعرفة مصلحة البنت، يدفع عنها المفسدة ويجلب لها المصلحة. أما إذا كان عندهم شبهة، عندهم فهم مغلوط، عندهم كبر مثلا وعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يقنعون بارك الله فيك. الأخ أبو عوف من الإمارات يسأل يقول: هل يرد خطأ الشخص على أهله مثلا الزنا والنظر إلى محارم الناس؟ أبو عوف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يؤخذ بذنبه ولا يؤخذ غيره بجريرته، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا ارتكب الإنسان خطأ أو كبيرة فإن الله تعالى لا يعاقب أهله بسبب ارتكابه لهذه الخطيئة وهذه المعصية، هذه القاعدة الأصل. الثاني ذكر العلماء بأنه قد يعاقب الله عز وجل هذا العبد بشيء فيرفع الله عز وجل من درجة أهله حينما يبتليهم بهذا الابتلاء، ويعاقب هذا الرجل بمثل هذه العقوبة، فتكون عقوبة عليه وخير لأهله. ذكر هذا بعض العلماء، لكن عموما الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الوقوع في الكبائر، وأن يخشى على نفسه أو على أهله وأولاده من أن يعاقب بسببهم العقوبة التي ذكرت في المعنى الثاني أن تكون هي ابتلاء لهم وخير ورفع الدرجة لهم، لكن هي عقوبة لهذا الشخص. نسأل الله السلامة والعافية. عدنان من اليمن يقول: عندي أختي مصلية وصائمة، لكن عندها حالة نفسية وساوس تسب الدين في قلبها وترجع وتبكي وتقول يعني سيعاقبني ربي، هل هي مذنبة؟ أخوي عدنان من اليمن بارك الله فيك، واضح بأن أختك يعني ممن وسوس لها الشيطان وأتاها بمثل هذا العمل السيء واستجابت له، نسأل الله السلام والعافية. أخي الفاضل، يعني أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان معرض لمثل هذه الوساوس من الشيطان، لأن الشيطان عدو. الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدا. في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الإنسان يستعيد دائما تعالى من هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الصحابة رضي الله عنهم تعرضوا لمثل هذا، يعني الصحابة أتاهم الشيطان ووسوس في صدورهم وأورد عليهم مثل هذه الأشياء حتى انزعجوا. يقول أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، يعني في أمر عقدي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. ما دام أنكم انزعجتم وغضبتم وما استقبلتم هذه الواردات والخواطر، هذا الدليل على صحة الإيمان. وبعدين يا أخي الفاضل، حديث النفس هذا لا يؤاخذ الله عز وجل الإنسان عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فما دام حديث نفس ما عليها ما يضرها ولله الحمد. طيب هل تستسلم؟ الجواب لا، تكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا جاءها مثل هذا الوارد تقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا تكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله مطرد للشيطان. مسألة الرابعة: ما تسترسل مع هذه الواردات والخواطر التي تطوف بقلبها، وإنما تلتهي بعمل شرعي ديني مشروع أو بعمل دنيوي، وبهذا ولله الحمد تستطيع أن تتخلص من هذا البلاء الذي تتعرض له من قبل الشيطان، وهي تؤجر على ذلك إذا فعلا جاهدت نفسها وقوت عقيدتها وتعلقت يعني بكتاب الله وقرأت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم جبريل من السعودية الرياض بارك الله فيها تسأل، تقول: ممكن تشرح لي صفة المسعى على الجوارب؟ أختي أم جبريل من السعودية بارك الله فيك، طبعا أختي الفاضلة أنا عندي حلقة سجلتها وأذاعتها قناة الشارقة الفضائية بارك الله فيها، موجودة في مواقع التواصل، شرحت فيه كل شيء: التيمم، المسعى للخفين، الوضوء، الصلاة، أيضا المسعى للجبيرة، كل هذه يعني ممكن يعني تبحثين عنها أو الأولاد يطلعوا لك، تتابعينها بشكل موسع. لكن هذا ما يمنع أني أختصر لك. أولا أختي الفاضلة، المسعى للجوارب مشروع ولله الحمد وهو رخصة في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد ورد حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوارب، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، كانوا يمسحون على الجوربين. الأمر الثاني من شروط المسح على الجوربين أن تلبسينهما على طهارة كاملة تامة، يعني بعد ما تنتهين من الوضوء تلبسين الجوارب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشيء الثالث أن يكونا جوربين، ما يكون مقطعين مشققين، وإنما الجوارب اللي تسر يعني القدم مع الكعبين. الأمر الرابع بارك الله فيك أن المسح يكون على أعلى الجورب، مو على أسفل، لا تمسحين تأخذين ماء بيدك وتنفضين يديك وبعدين تفرجين بين أصابعك وتبدأين من أطراف أصابع القدمين حتى تشرعين في الساق، هذا المسح. أما مسح أسفل القدمين هذا غير مشروع، بدعة، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل القدمين أولى من المسح أعلى. بالنسبة لبداية المسح بارك الله فيك تبدأ من أول حدث بعد لبس، يعني أنت صليت الفجر توضيتي ولبست الجوربين على طهارة، وبعدين الساعة مثلا الساعة 11 حصل أحدثتي وما توضيتي بعد، توضيتي الساعة 12 على أساس تستعدين لصلاة الظهر ومسحتي أول مسحة بعد الحدث، من هذه اللحظة يبدأ المسح على الخفين أو على الجوربين، فتمسحين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إذا 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 ما نزعت الجوربين إلى الساعة 12 من اليوم الثاني. وإذا كنت متوضية قبل الساعة 12 وما انتقض وضوئك ممكن تصلين به الظهر وتصلين به العصر أيضا، تستمرين ما دام أنك متوضية ومسحت عليه قبل انتهاء الوقت. واضح؟ بارك الله فيك، هذا بإيجاز. عبد الله من السعودية يقول عندي والدتي كبيرة في السن وعزيزة وغالية، لكن عندها مشكلة في الغالب أنها تتهم الغير بالسرقة، كل من يدخل غرفتها الخاصة كالخادمة مثلا، وتسبب يعني الكثير من الحرج والمشاكل، وبعضهم يرفض العمل ويرفض خدمتها. يسأل يقول ما حكم ذلك وهل يدخل هذا في الغيبة أو النميمة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظ الله الوالدة لك وحفظكم لها. المسلم لا يجوز له أن يتهم الآخرين من دون دليل، ولا يجوز له أن يرمي مثل هذه التهم جزافا هكذا، هذا محرم ولا يجوز. حتى لو قيل للوالدة بأن الخادمة سرقت ما يجوز أن تتهمها مباشرة حتى تتثبت أو تتبين. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك الوالدة افترض لو جاءتها امرأة قالت ترى الخادمة تسرق من غرفتك وهي ما فقدت شيء من غرفتها تصدقها؟ يعني مثلا واحدة جت وقالت للوالدة ترى الخدامة اللي عندك تسرق من غرفتك، ووالدتك غرفتها ما فقدت شيء، ما فقدت لا ذهب ولا طعام ولا شيء ولا ثياب، كيف تصدقها؟ تقول للحرمة هذه اللي جتها اتق الله وعيب عليك، خاف الله وعيب، ما يجوز تقولي هذا الكلام. طيب لو جاءتها وحدة من داخل البيت قالت ترى الخدامة سرقت أو الوالدة فقدت شيء، هل يجوز أن تتهم الخدامة مباشرة؟ لا ما يجوز، لازم التثبت والتبين. ولو يعطى الناس بدعواهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الناس لو يعطوا الناس بدعواهم لدعى قوم دماء رجال وأموالهم، يعني لو كل واحد يصدق في الدعوة صارت الدنيا فوضى، وهذا لا شك بأنه من الظلم. يعني أنت سألت أن تقول غيبة ونميمة، أنا أقول لك هذا ظلم، لا يجوز. ما في أشد على النفس من التهم، خاصة الناس البراء اللي ما عندهم مثل الشغلات هذه. ولذلك الوالدة أنا أنصحها إذا كانت تشاهدني أن تتق الله وأن أن أن تتعامل مع الخدم اللي في البيت والعيال اللي في البيت معاملة فيها رحمة وفيها خير، وإذا والله فقدت شيء تتثبت وتتبين. ما تدري يمكن الله العليم حيوان من الحيوانات يأخذ هذا الشيء ويخرج فيه، الفار يفسد ويخرب ويمكن يسرق بعد، القطة كذلك، الطيور كذلك. يعني القضية أنا ما أريد فقط، أنا قصدت من هذا أني أنا أشتت ذهن الوالدة حتى لا تركز على الخدامة بس، تقول الله الخدامة قاعدة تخدمها وتأخذ راتب مهم منه، لكن على الوالدة أن تتق الله فيها وأن تخاف الله فيها، ولا يجوز لها أن تتهم الناس جزافا. بارك الله فيك. عبير من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن زوجها يملك قطعة أرض وقال لي أعطيني مبلغ 40 مليون وأعطيك نصف القطعة، وأعطيته المبلغ وقام بالبناء لكن لم يكتب لي نصف الأرض، ولما صار خلاف بينه قال ما راه أعطيك نصف الأرض ولم يرجع لي مالي بحجة عدم امتلاك المبلغ، وكلما أقول له أعطني حقي يقول يوم أموت تأخذينه من الميراث. أختي عبير من الجزائر، ما يقوله زوجك لا شك بأنه محرم، وباطل، ولن يعان على تسديد هذا القرض الذي هو لك. ولذلك أنا أذكره بالله وأخوفه بالله وأقول له إذا أردت أن يعينك الله عز وجل فاتق الله وسدد زوجتك هذا القرض، سددها حتى تعان، حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. أما هذا الجحد والمماطلة فصدقني هذا شؤم عليك، ولا يجوز لك أن تقول والله تأخذينه من الميراث إلا إذا كنت عاجز عجزا كاملا في هذه الحالة، نعم، أو تكتب لزوجتك نصف الأرض التي الآن أنت اشتريتها أو بنيت عليها، هذا حق. ولذلك قبل أن تلقى الله فرغ ذمتك مما اشتغلت به من الحقوق، وزوجتك كونها زوجتك ما يعني بأنك مثلا تعتقد بأن مالها حلال لك، لا، عليك أن تتق الله إلا أن تعفو زوجتك، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك. آيات من اليمن تقول: أنا أتعالج عند شيخة عن بعد وقالت لي الحمل، قلت لها أبغى أحمل وتأخرت، وهي قالت رجعت لي رسالة قالت زوجك فيه التهابات بالمسالك البولية والتهابات تمنع الحمل، وقالت بتجيب لي علاج وجابت علاج وطبعا حملت، يعني هل يجوز هذا أم لا أم شيء من هذا القبيل. أختي آيات من اليمن بارك الله فيك، هذه المرأة إما أن تكون فعلا كاهنة وإما أن تكون إنسانة ذكية بحيث أنها يعني أخذت فكرة عنك وأخذت مثل ما يقول الملف الطبي الذي لك ولزوجك وأعطتك بعض الأشياء تتعامل بحذق وبذكاء ممكن. أما قضية أنه والله تقول لك هذا عن بعد، لا شك بأن هذه كهانة ولا يجوز ومحرم، فتنبهي لذلك. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.